الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ولعلك تعرف من ذلك سر صفحات شخصيات بعض العرفاء ولعلك تعرف من كلامنا هذا وهو أن الإنسان إذا اشتد على نفسه بشيء تستصدر منه كلمات غير صحيحة كما تقدم بالنسبة إلى الإنسان إنما يكون في دار الدنيا فتصل به الحاجة إلى مرحلة يشير بأنا ويريد البدن غافلا عن النفس الناطقة وكما وأنه في عالم أعلى قد يشير إلى العقول والملائكة ويقول أنا بشدة ارتباطه وعلاقته بالنبات الحالية فيصاب بالغفلة عن نفسه الناطقة ويشير إلى عالم المجردات كذلك تتصل النفس إلى مرحلة في مقام حدودها وشهودها للحق سبحانه وتعالى فقد يصل الإنسان في ثنائه في عالم الآخرة إلى مرحلة يجهل عن نفسه ويقبل عنها فلا يتوجه إلى عالم الإنسان فيشير إلى الحق سبحانه وتعالى وكأنه يشير إلى نفسه يقول في عالم الدنيا أيضا قد تحصل للعارف مشاهدة فإذا حصلت له المشاهدة قد يفقد التوازن فيريد أن يشير إلى شيء من الشهود والمكاشفة لأن نفسه تفنى فلا يتوجه إليها فتصدر منه بعض التضحيات فيقول سبحاني ما أعظم شأني وليس في جبتي إلا الله فمثل هذه الفلكات ومثل هذه الأخطاء قد يكون قصدها صحيحا لأنه فناء ولأنه سجود لكن لعدم الاحتجاج ولعدم الاعتدال قد يصاب بغفلة وقد يصاب بعدم توازن فيعبر بحالة الفناء بما أعظم شأنه لأن شأنه هو الشأن الإلهي لأن شأنه هو تجلي من تجليات الحق فكأنه ما شاهد الحق وما شاهد إلا شؤون الحق وتجليات الحق لكن مع هذا كله لا نريد أن نصحح ونصلح مثل هذه الأخطاء لكن نقول قد يصاب خطأ وقد تصاب في دخول فيصبح للجذات الخاص والمساهدة الخاصة يتكلم الكلمات غير الصحيحة. بل يعلم بالحضور العلم كما تعلمون تارة يكون علما حصوليا ينقسم الى التصور والتفكير، وتارة ترتفع النفس عن مرتبة العلم الحصولي الابتسامي المفهومي فيكون العلم علما حضوريا كعلم النفس بنفسها كعلم الحق سبحانه وتعالى بنفسه. فيقول العلم الحضوري لم يختص بعلم العاقل بنفسه او بعلم الحق سبحانه وتعالى بالممكنات والمعلولات، لأنها حاضرة لديه، بل قد يكون من العلم الحضوري علم النفس بالحق سبحانه وتعالى. فكل ممكن على قدر سعته الوجودية يعلم الحق علما سطريا واقعيا على قدر سعته الوجودية، لكن الجماد والحيوان يعلم بالحق على قدر سعته الوجودية، إلا أنه لا يعلم أنه يعلم، والإنسان على قدر سعته الوجودية يعلم بالحق ويعلم بأنه يعلم، فهو حضور على قدر سعة النفس على قدر سعة النفس والوجود. فإذا الإسرافيون أو بعض الإسرافيين يرون على أن العلم الحضوري أعم من علم العاقل بنفسه، بل يعم حتى ما كان من الممكنات عالما بالحق، لكن الحضور الإلهي عند العاقلين على سعة النفس. ولا ريب ولا شك أن العلم الحضوري أعلى مرتبة من العلم الحصولي الارتدامي المفهومي. يعلم بالحضور خطر بعد خطر لما تقدم، فهو لعالم العقول مستقيم، ثم جاء بأخبار أخرى حتى وصل إلى أن قال يعلم بالحضور، يعني فهو يعلم بالحضور أي بالعلم الحضوري. خبر هذا يعلم بالحضور، خبر بعد خبر بالكلمة هو في أول البحث. باعتبار بعض المراتب أي باعتبار بعض مراتب الناس في العلم، فإن العلم لبعض النفوس يقف على مرتبة العلم الحصولي التصنيفي، وفي بعض النفوس يتجاوز العلم عن مرحلة العلم الحصولي إلى مرتبة العلم الحضوري إذا خرجت النفس من القوة الى مرحلة الفعل كما تقدم باعتبار اي الحاض بعض المراكز اي بعض المراكز النفوس العالية التي تبلغ مرتبة العقل بالفعل بل ما هي هذه المراتب التي بواسطة العقل بالفعل قد تصل إليها بعض النفوس؟ قالوا هي مرتبة الثناء بالله والمرتبة البقاء بالله بل يعلم بالحضور بالشيء تارة يقال الشيء ويراد منه الحق سبحانه وتعالى فالحق حقيقة الشيئية وشيء ليس كمثله شيء في مقابل بقية الممكنات فإذا لوحظت المقايسة بين الحق والممكنات كان الحق شيئا والممكنات شيء وظل ومعنى حقي مندس تابع للحق سبحانه وتعالى وفي بعض الأحيان يقال الشيء ويراد الممكنات أيضا فإنها أشياء فإنها وجودات لأن الشيئية تساوي الوجود بل يعلم بالشيء وهو الله سبحانه وتعالى ويعلم بالشيء وهي الصفات الإلهية فالعلم بالحق والعلم بصفاته علم بالشيء لأن الشيئية حقيقة هي بالله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يكون شيئا بحقيقة الشيئية وشيء والمراد من الفيل عالم الإنسان لكن هنا أريد من الفيل المجردة ولكن هنا أريد من الفيل أي المجردة لأنها الضد للحق سبحانه وتعالى أي لأنها الحاكية للأسماء والصفات الإلهية بالشيء وشيء وهي المجردة فهي ضد وشيء لله سبحانه وتعالى وشيء ثم أسرعنا في تعليم كون العلم للنفس الناقصة بالشيء والشيء علما حضوريا ثم شرعنا في تعليل كون العلم الذي قلنا للنفس الحاضر علم هذا الشيء والشيء علما حضوريا شهوديا لأهل الشهود ليس هذا العلم حاصلا لكل أحد بل هو لأهل الشهود أي للذين بلغوا مرتبة العلم الحضوري وتجاوزوا مرتبة العلم الحصولي الاتسامي المطلوبي بقولنا إذ كان فصل الشيء من شيء إذ كان بشيء بل يقول المصنف تتعثر ولا تتكسر الا اذا تخلل بينها فاصل الا اذا تخلل بينها شيء. فالنور لا يتكسر ولا يتعدد لولا تخلل شيء بين النورين، والا لكان نورا واحدا قويا. فيقال هذا نور وذاك نور لتخلل شيء بينهما، ولذا يتعدد النور لذلك المتخلل. فكذلك الوجود بما هو وجود حقيقة واحدة، لأنه يتكلم بناء على كون الوجود حقيقة واحدة متفرقة. فالوجود حقيقة واحدة لم يتخلل بينه شيء، بل والمراد من كون الوجود حقيقة واحدة في مقابل العدم والماهية، وليس المراد أن الوجود هو شيء واحد. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الله تعالى وجوده واجب لله، وهذه مجتمعات فطرية ومعاني حقية. الحق لا متناهي وهذه متناهية، الحق قديم وهذه حادثة، الحق قائم بذاته سبحانه وتعالى وهذه قائمة بالحق. فإذا ليس المراد من كون الوجود حقيقة واحدة متفقة إلا في مقابل العدم والماهية. ولذا قالوا كل ما تكسر فغيره تخلل فيه. الماهية من حيث هي لا أسرع، لا موجودة ولا معدومة، ولذا قبلت الوجود والعدم. لو جاءت علتها لكانت موجودة بالتبع، فتقول الإنسانية موجودة، ولو عدمت علتها لكانت معدومة، فتقول زيد ليس موجودا. فإذا الماهية من حيث هي لا استطاع، ولذا قبلت الوجود والعدم، وإلا لو كان فيها استطاع الوجود لكانت واجبة لله، ولو كان فيها استطاع العدم لكانت ممتنعة لله. فإذا الماهية تتصف بتبع غيرها، يعني الوصف بحال المتعلق لا بحال نفسها بالوجود إذا حصلت العلة التامة. فالوجود بما هو وجود لولا هذه الحدود فهو حقيقة واحدة وجودية في مقابل العدم والماهية، أن في مقابل لا شيء وفي مقابل لا استطاع. فإن الحقيقة النورية في مقابل لا استطاعي وفي مقابل لا اللاشيء حقيقة واحدة. قالوا كل ما تكسر فغيره تخلل فيه كنورين بينهما شيء، وإلا لكان نورا واحدا، وإلا لكان نورا واحدا أشد. هذه أصل القضية، كل ما تكسر فغيره تخلل فيه، ثم جاءوا بعكس نقيضها، ثم جاءوا بعكس نقيض هذه القضية فقالوا وكل ما لم يتخلل غيره فيه لم يتكسر، وكل ما لم يتخلل غيره فيه لم يتكسر، فجعلوا هذا العكس للنقيض كبرى لبرهان، فجعلوا هذا العكس للنقيض كبرى لبرهان، فقالوا الوجود هذه الصغرى، الوجود لم يتخلل غيره، الوجود لم يتخلل غيره فيه، لأن الغير هو العدم أو الماهية، والعدم نقيض الوجود، والماهية نقيضة للوجود، فلم يكون عين الوجود. هذه هي الصغرى، فإذا الصغرى الوجود لم يتخلل غيره فيه، الكبرى وكل ما لم يتخلل غيره فيه لم يتكسر، وكل ما لم يتخلل غيره فيه لم يتكسر. النتيجة فالوجود لم يتكسر، فالنتيجة الوجود لم يتكسر. أقرأ العبارة. الكتاب إذا كان فصل الشيء، والمراد من الفصل وقوع فاصل، وإذا كان وليس المراد الفصل في مقابل الجنس، إذا كان فصل الشيء يعني فصل شيء من شيء في شيء، لا يمكن أن ينفصل الشيء عن حقيقة نفسه إلا بشيء، فالنور لا يتعدد إلا بفاصل، وأو لا يصبح ماء إلا بفاصل كوقوعهما في ظرفين مختلفين. ولم يتفكر قائلا يقول كيف لم يفصل بين الوجود فاصل، وهناك وهناك الأعدم أو الماهية يكون فاصلا، فقال ولم يتخلل ألا شيء الذي هو أي لا شيء مباينه أي مباين الشيء، النقيض لا يتدخل في النقيض، النقيضان لا يجتمعان، فكيف يفرض أن يكون أحد النقيضين متخللا متدخلا في النقيض الآخر ليكون فاصلا له؟ بل ولم يتخلل ألا شيء وهو العدم الذي هو أي لا شيء مباينه مباين الشيء مباين الوجود بوجه من الوجود، فلا يفرض أن يتخلل العدم في الوجود بوجه من الوجود، أي لا يمكنه أن يتخلل بين الشيء والشيء، أي العدم لا يتخلل بين الشيء والشيء، بل والحال والحالية، والحال أن ما له تكثر قد حصل، والحال أن ما له تكثر قد حصل، أي شيء كان أي شيء كان ففيه، يعني وما كان قد حصل فيه تكثر أي شيء كان، سواء كان من النور، إذا تعدد النور لا بد وأن يكون هناك فاصل غير النور بين النورين، سواء كان التعدد بطبيعة واحدة الماء لا بد وأن يكون الفاصل غير الماء وقع بين المائين، والحال أن ما له تكثر قد حصل أي شيء كان ففيه ما سواه ففيه الذي يكون غير ذلك الشيء قد تخلل، لا يعد يتعدد حقيقة الشيء بما هي هي إلا بما إلا بوقوع الفاصل بين تلك الحقيقة كتخلل، جعله من مثال لما يوجب التعدد والتخلل في حقيقة شيء واحد كتخلل غير الشعلات النورية مثلا فيها، أي في الشعلات النورية. يقول إذا وجدنا شعلتين من نور في شعلتين من نار أو في شعلتين من ضياء لكهرباء لكذا، هذا التعدد ما كان ليكون لطبيعة واحدة لولا تخلل شيء أجنبي بينهما أو شيئين متعددين. كتخلل غير الشعلات النورية مثلا في الشعلات النورية فيوجب هذا المتخلل في حقيقة واحدة تكثرها، فالذي يوجب تكثر الشيء هو هذا التخلل. أما الوجود بعد هاتين المقدمتين، يا مقدمة الأولى فصل شيء من شيء بشيء، والثاني ما له تخلل ففيه ما سواه قد تخلل. وأما الوجود من بعد ما عرفنا هاتين المقدمتين وهي فصل شيء من شيء لا بد وأن يكون بشيء، وأن التكثر إذا حصل في حقيقة واحدة ففيه ما سواه قد تخلل، هذا متقدم الآن. أما الوجود فهو حقيقة نورية، الوجود حقيقة نورية، وعبر عن الوجود بحقيقة نورية لأنه الظاهر بنفسه المظهر لغيره كالنور هذا، فإن النور من طبيعته ظاهر بنفسه لا بغيره، مظهر لغيره كهذه الأمور التي لا نور فيها ظهرت بواسطة النور، فكذلك الوجود بما هو وجود نور ظاهر بنفسه مظهر لغيره من الماهيات، فالوجود مظهر للماهيات، فهو أي الوجود حقيقة نورية، حقيقة نورية، والسيعة المراد من الوسعة الاتساع الوجودي، فالوسعة هنا ليست مفهومية، حقيقة نورية وسيعة يعني لها اتساع وجودي وهي مراتبها الوجودية، لأن الوجود مفتح كما تقدم، لأن الوجود مفتح كما تقدم، وسيعة ما نافية، ما له أي ما للوجود الإنساني، فالوجود لما كان حقيقة واحدة وسيعة ما له من ثاني، أي ليس هناك من ثاني يقابل الوجود، لأن الثاني إما العدم وليس ثانيا للوجود، أو الماهيات وهي تتحقق وتتصف بالتعين والتحقق بواسطة الوجود فلا تكون ثانيا في مقابل الوجود. ما نافية ما له ما للوجود من ثاني فضلا عن أن يكون له ضد. الوجود أصلا لا ثاني له. الوجود هو الحقيقة التي طردت العدم. فالوجود حقيقة واحدة نورية مشككة ذو مراتب. ما له أي ما للوجود من ثان منه لا ثانية في دائرة الكون والتحقق إلا ما خرج من العدم، والعدم لا يكون ثانيا للوجود. أو الماهيات والماهيات في ذاتها لا ارتضاء فلا تكون ثانيا للوجود فضلا عن أن يكون له أي للوجود ضد يعني لا ضد له أو ند أي لا مثل له أو مباين أي لا مباين يقابل الوجود. ليس قرى وراء عبادان هذا مثال مشهور لأن عبادان كما تعلمون هو الجزيرة واقعة بين المياه فوراء عبادان ليس هناك شيء يرتبط به سوى الماء أي لا شيء يرتبط بعبادان. هذا مثال يقال ويضرب أي ليس وراء الوجود من شيء أي ليس وراء الوجود من شيء. مثل المعروف وكلما جاوز شيء حده كالقرب يقول الشيء إذا جاوز حده في القرب انعكس إلى ضده انعكس إلى ضده. نضرب مثال الإنسان إذا أراد أن يشاهد الأشياء المحسوسة في الخارج ينظر إليها ببعد قاب إذا ابتعدت جدا لا يراها وإذا قربت جدا أيضا لا يراها فكما وأن البعيد جدا لا تبصره الباصرة الحسية إذا صار الشيء ملتصقا بالعين أيضا لا تشاهده العين. فشدة القرب قد يعطي الشيء صفة مضادة للقرب فيكون بحكم البعيد. وكلما جاوز شيء حده كل شيء إذا جاوز حده انقلب ضده. المدح إذا تجاوز حده صار ذما وهكذا أمثلته كثيرة. وكلما جاوز شيء حده مثل من كالقرب القرب إذا تجاوز الحد صار بعدا كالشيء إذا تجاوز في الحد من قربه إلى العين صارت العين لا تشاهده فصار بحكم البعيد. كالقرب والفقر الفقر إذا تجاوز حده يصير غناء. الإنسان الذي لا يملك أي شيء من الأشياء أبدا ومطلقا كالعبد المملوك لغيره الذي لا يملك أي شيء من الأشياء يصبح فقره إلى مرحلة بأن يقول لنا كذا ونملك كذا ونحن عملنا كذا
إذا قال مملك كذا يريد ملكية مولاه، إذا قال نحن عملنا كذا يريد عمل مولاه، إذا قال نحن اليوم تكلمنا كذا يريد تكلم مولاه. لشدة فقره وثنائه في مولاه، من بعد شدة الفقر أصبح غناء، لأنه يرى ما للمولى كأنه له. كلما جاوز شيء حده كالفرس والفقر تبدأ أي ظهر ضده، تبدأ أي ظهر ضده، إشارة إلى قاعدة عقلانية. ما المراد من هذا الكلام، من هذا الشعر؟ قال إشارة إلى قاعدة عرفانية. قال العرفاء الشارحون إذا تجاوز الشيء حده انعكس ضده، فالقرب إذا تجاوز حده وبلغ نهايته انعكس إلى البعد، انعكس إلى البعد. وكذا الفقر انعكس إلى الغناء، والظهور إلى الخطاء. هاي مقدمة علما أن الوجود لشدة ظهوره أصبح عند البعض خفيا، فشدة الظهور كان خطأ إلى الخطاء. ولذا ورد في الشعر يا من هو اختفى، يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره، الظاهر الباطن في ظهوره. صح المسألة؟ يقول الشيء لشد الوجود لأنه أظهر الأمور وأبدأ البديهيات وأقرب ما يكون للإنسان. قد يكون لشدة قربه وظهوره خفيا فينكره البعض فيشكك فيه أو لا يكون بإصالته، أو يتردد في الحقيقة الوجودية الأصيلة التي لم تتخذ الوجود بعلة وبسبب. هذا الإنكار بشدة الوضوح والظهور، فشدة الظهور انعكست في بعض الأحيان إلى ضدها فصارت خفاء. فكذا الكثرة في مراتب الوجود، عفو تفسير على الوجود عفوا، فكذا الكثرة في مراتب الوجود أو في الشيء، أو في الشيء عفو تفسير على الوجود، أو في الشيء عفو تفسير على الوجود. بل والمراد بالشيء هنا الماهيات، والمراد بالشيء هنا الماهيات. فيقول الماهيات لشدة فقرها، الماهيات لشدة فقرها وثنائها وانتكاسها في الوجود الإمكاني أصبحت تنسب إليها أحكام الوجود. هذا من شدة الفقر، أصبحت غنية بشدة فقرها، كالإنسان بشدة فقره لارتباطه بالحق يصبح غنيا لا فقيرا. كذلك الماهية لشدة فقرها، لأنها لا تقرر لها لا في الذهن ولا في الخارج إلا بالوجود، وهي في الخارج متحدة مع الوجود، ظاهرة في الوجود بظهور الوجود. الماديات لشدة فقرها وانبكاسها وتبعيتها واتحادها مع الوجود أصبحت تطلق عليها أحكام الوجود. فيقال الجوهر موجود، العرض موجود، والحال أن الموجود هو وجود الجوهري، الموجود هو وجود العرضي، لكن يطلق على العرض أو يطلق على الماهية أنهما موجودان. فكذا الكثرة في مراتب الوجود وفي الشيء اللذين، يعني الوجود والشيء اللذين لا شيء إلا هو وهو مصداقهما. إذا جاوزت الحد انعكست إلى الوحدة. يقول مراتب الوجود والماهية بما لها من حكم الوجود إذا جاوزت الحد، هذه المراتب المتعددة انعكست إلى الوحدة التي انطوت فيه، أي في تلك الوحدة الكثرات. هذه الكثرات انطوت في من؟ في وحدة حقيقة الوجود. فالكثرات بتكثرها قد تحصل على صفة تقابل الوحدة، تقابل الكثرة وهي الوحدة الوجود. بل والشيء اللذين، أي الوجود والشيء، لا شيء إلا وهو مصداقهما، لا شيء إلا وهو مصداق لحقيقة الوجود، مصداق للماهية. وقلنا الماهية الأشياء تكون مصداقا لها لفنائها في الوجود، فتحصل على أحكام الوجود. إلا وهو مصداقهما إذا تجاوزت الحد، هذه الكثرات هذه المراتب انعكست إلى الوحدة، يا وحدة الموصوفة بهذا الوصف التي انطوت فيه، في تلك الوحدة التي انطوت فيه، أي في حقيقة تلك الوحدة أو في واقع هذه الوحدة الكثرة التي انطوت في تلك الوحدة الكثرات انطوت في من؟ في حقيقة تلك الوحدة وهي وحدة الوجود. فالمراتب كلها تشملها وحدة واحدة وهي وحدة الوجود، فهي وحدة في الكثرة وكثرة في الوحدة. وهي أي الوحدة ضرب آخر من الوحدة. من الوحدة ها هنا المراد ليس في الوحدة العددية حتى يكون لها ثاني وثالث ورابع، الوحدة هنا هي الوحدة الحقة الحقيقية. لو كانت الوحدة عددية لم تنطوي الكثرات فيها، ولكن لما كانت الوحدة وحدة حقة، لكن لما كانت الوحدة وحدة حقة، إذن هي الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة. وهي أي الوحدة ضرب آخر من الوحدة، يعني ليست الوحدة المقصودة المعروفة وهي الوحدة العددية، تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، ليست هذه الوحدة، هي تلك الوحدة الحقة وهي وحدة الوجود. في مقابل من؟ في مقابل العدم، هذه وحدة واحدة لا تعدد فيها. بل وفي الوجود ما به افتراق يكون عينما به اتفاق. بعض الأمور ما به الاختلاف غير ما به الاتفاق. مثلا الإنسانية ما به الاتفاق بين أفرادها هو الفاصل، هو الفصل الذي اتفق فيه زيد وعمر وهند وفاطمة، اتفقت هذه الحقائق بمن؟ بما فيه الامتياز، بما فيه الاتفاق، وهو الفاصل كالناقضية. واختلفت هذه اتفقت هذه الحقائق بالحيوانية، فالحيوانية كانت محل اتفاق بين هذه الحقائق، وافترقت هذه الحقائق بفصولها، فكانت الناقضية غير الناقضية، وهكذا في بقية الفصول. فها هنا ما به الاتفاق كالجنس غير ما به الاضطرار كالفصل، لكن في الوجود ما به الاتفاق عين ما به الاختلاف، ما به الاتفاق بين الحقائق الوجودية هو الوجود، وما به الافتراق هو أيضا الوجود لاختلافه في الشدة والضعف. فالوجود ما به الاتفاق، والوجود ما به الافتراق. سيقول الوجود له خصوصية تختلف عن بقية الأمور. بقية الأمور إذا كان شيء به الاتفاق يكون هناك شيء به الاختلاف، وما به الاختلاف غير ما به الاتفاق، غير ما به الاتفاق. لكن في الوجود ما به الاتفاق عين ما به الاختلاف، وما به الاختلاف عين ما به الاتفاق. لأن الحقيقة الوجودية، الحقائق الوجودية بالوجود تتفق وبالوجود تختلف، تتفق بحقيقة النور الوجودية وتختلف باختلاف المراتب. وفي الوجود ما به الافتراق، يعني ما به الافتراق، ما به الاختلاف عينه يكون عين ما به اتفاق. ما به الاتفاق هو الوجود، ما به الاختلاف هو الوجود. كما مر في الأمور العامة، يقول هذا البحث في أول الكتاب في الأمور العامة أشرنا إليه، فالتفاوت بالتقدم والتأخر والشدة والضعف ونحو ذلك من أنحاء التشكيك. أنحاء التشكيكات تقدمت. يقول اختلاف الوجودي، اختلاف وجود عن وجود، بالتقدم والتأخر، بالقدر والحدود، بالشدة والضعف، من أنحاء التشكيك. هذه أنحاء التشكيك بحقيقة واحدة لا يقدح في وحدته، أي في وحدة الوجود. زين، لا يقدح في وحدته، أي في وحدة الوجود. ماهية يصحب، أي يصحبها حمل شايع مثل الوجود ذاته، أي كون ما به الافتراق عين ما به الاتفاق. كأن هنا لطائل أن يورد شبهة أن ما قلتموه في حقيقة الوجود وهو أن ما به الافتراض عين ما به الافتراض هذا يتحقق في الحقيقة الواحدة كالوجود المختلفة في مراتبها شدة وضعفا. أما الماهيات فهي مسار كثرة الأسد، وإذا كانت الماهيات مسار كثرة فإذا لتكثر الماهيات وتباينها يتكثر الوجود فيصير سببا لاختلافه. قال: تقدم منا أن الماهيات لشدة سطرها هي تابعة للوجود، ولذا قلنا أن الماهيات تابعة للوجود ذهنا وخارجا، هي متحدة مع الوجود، وإذا كانت متحدة كل الاتحاد مع الوجود فإذا هي تتبع أحكام الوجود لا حكم لها، لأنها ثانية في ذات وحقيقة الوجود. وإذا لا تتصور أن الوجود يتكثر بتكثر الماهيات تكثرا حقيقيا، هذا التكثر ليس بتكثر حقيقي، لأن الماهيات لا تقرر لها ولا شيئية لها إلا بتبع الوجود. ولذا قال وعليكم السلام ورحمة الله، ولذا قال: ماهية يصحبها، يعني يصحب ماهية، يصحب فماهية مفعول به مقدم على يصحب، يصحب أي يصحبها حمل شايع مثل الوجود، يعني الماهية بالحمل الشايع الصناعي أي في الخارج هي بحكم الوجود، لأنها في الخارج متحدة مع الوجود، هي الزائدة تصورا ولم تزد على الوجود عينا وخارجا، بل هي متحدة مع الوجود. ولا ننسى أن زيادتها في التصور عليه السلام، ولا ننسى أن زيادة الماهية في التصور ليست زيادة ومغايرة تقابل الوجود، لأن الماهية حتى بلحاظ التصور والعلم الذهني بتعمل عقلي هي زائدة على الوجود، لا أنها منحازة الذهن عن الوجود، فإنها موجودة في الوجود الذهني، وإذا كانت موجودة في الوجود الذهني ولا تقدر لها إلا بتبع الوجود الذهني، فكذلك في الذهن لا زيادة لها، لكن زيادتها بأي لحاظ؟ بلحاظ أنك لو غضبت النظر عن الوجود الذهني ولاحظت الماهية بما هي ماهية بغض النظر عن الوجود الذهني لرأيتها كأنها لها تقرر في الذهن يزداد ويغاير الوجود. ولذا قالوا: قال ماهيتان يصحبوا أي يصحبها حمل شايع مثل الوجود ذاته، أي كونه يعني حكمها حكم الوجود، كما وأن الوجود ما به الامتياز عين ما به الاختلاف، وما به الاختلاف عين ما به الاتفاق، الماهية لاتحاد هذا الخارج مع الوجود هي آخرة لكل أحكام الوجود لانبساطها في الوجود، فلشدة فقرها هذا التوجه، فلشدة فقر الماهية أصبحت كأنها غنية لأنها لشدة فقرها تأخذ جميع أحكام الوجود، فيقال جوهر ماهية جوهرية موجودة، ماهية عرضية موجودة، حمل شايع مثل الوجود داخل، أي كون ما به الاشتراك، عليه السلام عين ما به الاتفاق، فالماهية أيضا ما به الاشتراك، عين ما به الاتفاق. وإن كانت الماهيات مسار كثرة لكن لتبعيتها للوجود كأنها منبتة، فتكثرها لا يكثر حقيقة الوجود، أي الماهية لاتحادها مع الوجود تأخذ أحكام الوجود، وبالعكس الوجود يتصف بها في بعض الأحيان، فيقال وجود جوهري أو عرضي، في حين أن الجوهر والعرض من أقسام الماهية، والماهية قسيمة للوجود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.